صدقي تحاور بالصبر تثابر بالحق تجاهر إذاعة الروضة الحسينية المقدسة إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي.
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج إسبوعي من إخراج صفا الشمري. صفا الشمري.
أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الساعة المباشرة ومع برنامج في خطى الأنبياء من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نطالع قصص الأنبياء ونتعلم من سيرهم، فهم قد بعثوا ليعلمونا طبيعة الكلمة التي تأخذ وتعطي لتحقق الهدف الذي أراده الله تعالى لها، ومنهم نتعلم حل مشاكلنا من خلال قراءة حواراتهم والتدبر في أساليبهم. نستمر معكم في قراءة واعية لقصة النبي موسى عليه السلام في سورة القصص المباركة، ومع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي.
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا بكم.
كيف حالكم؟
الله يحفظكم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. لازلنا في سورة القصص المباركة، وكذلك ننتقل إلى سورة طه. هناك ترابط في سرد القصة، قصة النبي موسى عليه السلام، بين السورتين المباركتين. وصلنا في سورة القصص إلى الآيات 34 وما بعدها، فقد طلب النبي موسى عليه السلام من الله تعالى وقال له: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. هناك في سورة طه المباركة طلب منه تعالى وقال له: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. فدعا النبي موسى كما قرأنا هذه الآيات ربه أن يجعل صدره شريحا لا يتهيب المواجهات، كما طلب منه أن يحلل عقدة من لسانه كي يفقه قوله. طبعا كلمة اللسان لو صح التعبير هنا نستطيع أن نقول هي الإعلام. ومؤكد أن الرسول لا يقدر على أداء رسالته في التوحيد وإقامة العدل إلا بالكلمة المؤثرة والإعلام القوي الذي يخترق أعماق النفوس. كيف نستفيد شيخ مازن من هذه الآيات الكريمة والكلمات التي خاطب النبي موسى بها ربه في أن يمنحه فصاحة القول؟ كيف تقيمون أثر الإعلام في القيام بالواجبات الرسالية؟
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع في صدد الإجابة على هذا السؤال المقارنة ما بين هذا المقطع الذي قرأتموه من سورة طه والمقطع الآخر من سورة القصص. المقارنة ما بين المقطعين تبين الأهمية القصوى للبيان وللإعلام وللقدرة على الإفصاح على المعاني بواسطة اللسان. لاحظوا في سورة طه القرآن الكريم يقول: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنا يسلط الضوء على لسانه، اللسان لسان موسى الذي كان فيه كلل، وبالتالي موسى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يحل هذه العقدة حتى يتمكن موسى من الإفصاح عن المعاني التي تختلج في ذهنه التي هي معاني الحق والرسالة. والقرآن الكريم في نهاية المقطع يقول: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعوة موسى في حل عقدة لسان موسى. هذا الأمر قد تم تسليط الأضواء عليه في سورة طه، يعني مسألة البيان من قبل موسى سلام الله عليه. أما عندما نذهب إلى سورة القصص فنجد أن البيان القرآني، أن القصص القرآني يركز على جانب آخر في المسألة الإعلامية، وركز على مسألة هارون عندما يقول القرآن الكريم: وأخي، على لسان موسى بطبيعة الحال، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وعلى هذا الأساس نجد أن كلا السورتين تركزان على مسألة اللسان، والواقع أن سورة طه تركز على لسان موسى الذي يعاني من كلل، فبالتالي موسى عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يحل هذه العقدة حتى يتمكن من الإفصاح، بينما سورة القصص تركز على أنه رغم أن الله تبارك وتعالى سوف يحل هذه العقدة، ولكن واقعا ذلك لا يكفي، وإنما لابد من مستوى آخر متقدم من البيان، وهذا المستوى الآخر المتقدم هو لسان هارون. لذلك القرآن الكريم يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. إلى كلا السورتين ركزتا على مسألة اللسان، سورة طه تركز على لسان موسى، وسورة القصص تركز على لسان هارون. هذا التكرار، طبعا مسألة التكرار له وقعه وله أثره وله إشارته المؤكدة على أهمية هذه القضية. القضية لو كانت قضية ليست مهمة لا يتم التركيز عليها، أما القضايا المهمة الرئيسية هي القضايا التي يتم التركيز عليها ويتم تكرارها بشكل مستمر ومن أوجه مختلفة. هذا التأكيد القرآني على مسألة اللسان وأهمية اللسان، بحيث أن موسى عليه السلام يؤكد ويركز على هذه القضية، يؤكد دور الإعلام والدور القدرة على البيان والقدرة على الإفصاح عما في الذهن من معاني، دور هذه المسألة الكبرى في انتصار الرسالات وفي واقعا هزيمة الكافرين وهزيمة الظالمين. هذه القضية ربما في ذاك الوقت كانت مفهوم بدرجة، ولكن في هذا الوقت المعاصر، في هذا الوقت الذي أصبح للإعلام ذلك الدور الطويل والطويل دور الخطير، أنت تجد الآن دول صغيرة لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها تملك ألسنة إعلامية متقدمة تستطيع أن تؤثر في مجريات الأحداث أكثر من دول ضخمة، لكن لا تملك قدرات إعلامية كبيرة. حتى ينقل عن بعض الأشخاص يقول: لو كان لي 10 دراهم لأنفقت 9 منها في الإعلام ودرهم في باقي الأعمال، كما هو واضح. فالمسألة مسألة الإعلام، القرآن الكريم قد ركز على هذا الأمر، الأنبياء ركزوا على هذا الأمر من ذلك الوقت. وهذا واقعا يؤكد حقيقة هو أن الرسالات السماوية لا تعتمد على منطق القوة، وإنما تعتمد على قوة المنطق. لدينا مسألتان، لدينا قوة المنطق ولدينا منطق ماذا؟ منطق القوة. الشيء الأساسي في رسالات السماء هي قوة المنطق، أن أنبياء الله تبارك الله تبارك وتعالى، أن الأئمة عليهم السلام قوة المنطق، قوة الحق، قوة منطق الحق الذي يملكونه، يتمكن من أن يخترق النفوس ومن أن يخترق القلوب ومن أن يصل إلى العقول مهما كانت بعيدة.
والرسول عندما يأتي لأداء رسالته إلى أمة يأخذ بنظر الاعتبار كذلك أن هناك إعلام مضاد وإعلام قوي أيضا.
أحسنتم. فبالتالي نجد أنه هذا هو رد صارخ على ما يتهم به الإسلام من أنه يعتمد على القوة فقط، القوة وعلى السيف، وخاصة هذا العصر الذي يتهم فيه بالإسلام بالإرهاب وما شاكل ذلك. هذه آيات بينات تؤكد أن موسى عليه السلام لم يطلب من الله تبارك وتعالى جيشا من الملائكة أو جيشا من الجنود أو إمكانات مادية وإمكانات عسكرية. كل الذي طلبه موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى ضمن سياق مجموعة من الطلبات هو مسألة اللسان، وهذا اللسان يمكن أن يملكه أي إنسان. ونلاحظ أن مسألة اللسان قد استمرت ليس فقط في عصر موسى عليه السلام، عندما نأتي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد المقارنة واضحة، خاصة نحن في أعتاب يوم الغدير، أنه في مقابل هارون الذي طلب موسى من الله تبارك وتعالى أن يرسله معه عندما قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك الرجل العظيم الذي يملك ذلك اللسان الفصيح البليغ الذي قال كلمات هي دون كلام الخالق لكنها فوق كلام المخلوقين. وهكذا رأينا في معركة عاشوراء كيف أن اللسان الزينبي ولسان الإمام زين العابدين سلام الله عليهما استطاع واقعا أن يوجد من الآثار ومن التيارات ومن الاختراقات ما لم تستطع أن تقوم به واقعا جيوش بأكملها عبر مر التاريخ الطويل. إذن على هذا الأساس نفهم أهمية الإعلام في هذه القضية. إذا أردنا أن نأخذ بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن المقارنة ما بين فرعون من ناحية وما بين كتاب الله وما بين أنبياء الله تبارك وتعالى من ناحية أخرى، بينما نجد فرعون يعتمد على منطق القوة، منطق العنف، منطق البطش، منطق الاستبداد، منطق ذبح الأبناء واستحياء النساء، في مقابل ذلك نجد أن أنبياء الله تبارك وتعالى يعتمدون على منطق الإقناع، على منطق قوة اللسان، قوة البيان، قوة الحق التي يتمكن هذا اللسان من إيصالها إلى أسماع الآخرين. نأخذ هذا المقطع الذي يقول القرآن الكريم فيه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طبعا واضح أن فرعون هنا يعير موسى بأنه لا يكاد يبين، لا يكاد يفصح، إشارة إلى تلك العقدة في اللسان. وطبعا هذه إنما كانت قبل أن يرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، وإلا بعد أن أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون فإن الله تبارك وتعالى قد استجاب لدعمة موسى بأن حل عقدة لسانه.
شيخنا، هذه الكلمة كلمة فرعون مؤكد أنها وظفت إعلاميا آنذاك، يعني النظام وظفها إعلاميا لتثقيف شعب مصر على أن الملك هو الذي تجري من تحته الأنهار وبيده الخيرات وما إلى ذلك.
أحسنتم. ثم يقول فلولا، يعني فرعون هكذا يتكلم، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن على هذا الأساس نجد المقارنة واضحة ما بين فرعون من ناحية الذي يعتمد على القوى الظاهرية، أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، لاحظ هنا يعتمد على المظاهر الخارجية، على القوة الخارجية، ليس على القوة النفسية، ويتهم موسى عليه السلام بأنه مهين ولا يكاد يبين، بينما عندما نذهب إلى موسى عليه السلام نجد أنه لم يطلب هذه الإمكانات الخارجية والإمكانات الظاهرية، وإنما طلب من الله تبارك وتعالى أمورا متعلقة بشرح الصدر، أمورا متعلقة بمسألة قوة اللسان. يعني بعبارة أخرى هذا الفارق ما بين النظرة الإلهية للإنسان والحياة والتاريخ والمجتمع وما بين النظرة الفرعونية. النظرة الإلهية تعتقد وتجزم على أن الأساس في التغيير هو النفس، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي النبي موسى عليه السلام ينسجم مع هذه النظرة، رب اشرح لي صدري، لأن النفس عندما تنشرح وعندما تتمكن من حمل أعباء الرسالات حينئذ يمكن أن يغير الخارج بشكل بسيط وبشكل سهل إلى أبعد الحدود، بينما نجد أن النظرة الفرعونية تعتمد على مسألة القوة الخارجية.
هذه الآية الكريمة فاستخف قومه فأطاعوه تكاد تكون سنة عند الحكام كلهم.
بل.
يعني من خلال هذا الإعلام الذي وظف لأجل تضليل الشعب وعلى أن هذه الدعوة هي عبارة عن محدوثة وعبارة عن يعني كلام ليس له قيمة، بالتالي هذا الاستخفاف بالناس والتضليل الإعلامي من قبل الحاكم ونظامه يؤثر في الناس، بالتالي أنه عندما يؤثر في الناس تبقى الناس تطيع هذا الحاكم.
أحسنت.
مثل ما حصل في النظام السابق في العراق مثلا.
أحسنتم. إذن فعلا هي معركة خطيرة، أن فرعون تمكن بالنتيجة النهائية من الاستخفاف بقومه، أن يسوق ذلك الإعلام الهائل، ذلك الإعلام الخطير، وأن يؤثر هذا الإعلام الخطير في مساحات شاسعة واسعة من المجتمع المصري في ذلك الوقت، وبالتالي أصبح هذا المجتمع خفيفا لا يملك ثقلا حقيقيا، ثقلا معنويا، ثقلا عقليا، ثقلا فكريا، لأنه انساق مع الظاهر ولم يستطع أن ينفذ إلى بواطن الأمور،
وإعلام يلغي شخصيتهم كذلك.
أحسنتم.
نعم.
وعلى هذا الأساس نجد أن الإعلام له ذلك الدور الخطير واقعا الذي لعبه في زمن موسى. إذا أردنا إلى أن نذهب إلى بعض الآيات القرآنية التي تؤكد مسألة اللسان ودور اللسان، مثلا القرآن الكريم يقول في حق إبراهيم سلام الله عليه: والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن إبراهيم سلام الله عليه هنا إذا كان موسى عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل له لسان معه وهو هارون يعينه في نفس الوقت في حياته المعاصرة، فإن إبراهيم عليه السلام يذهب إلى أبعد من ذلك، يذهب إن الله تبارك وتعالى يعطيه لسانا في المستقبل بقوم يأتون في المستقبل يدعون إليه ويدعون إلى الرسالة التي انطلق من أجلها. أيضا آيات قرآنية أخرى تقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون في حق إبراهيم من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. حتى بالنسبة للقرآن الكريم نجد بعض الآيات القرآنية التي تعبر عن القرآن الكريم باللسان، عندما يقول القرآن الكريم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن اللسان يعني له دوره الخطير. أيضا آية قرآنية أخرى يقول فيه القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لسان داود ولسان عيسى بن مريم، إذن كان يلعن هؤلاء الذين كفروا من بني إسرائيل. إذن هذا العضو الرئيسي الخطير الذي يمكن أن يكون سلاحا فتاكا في وجه أعداء الحق ويمكن أن يكون سلاحا هداما يهدم الحق، واقعا هذا اللسان له هذا الدور الخطير واقعا في داخل الساحة الاجتماعية.
إذن اللسان أو الكلمة هي وسيلة الأنبياء والمصلحين. حتى في ظهور الإمام المهدي شيخ مازن البعض يقول أنه سيقيم السيف، يعني كأنه يتصور أن الإمام عندما يظهر في آخر الزمان ويقيم دولة الحق فمن خلال السيف فقط.
أحسنتم. الواقع أنه هذا الإشكال ليس فقط على قضية الإمام المهدي عليه السلام، وإنما حتى على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يعرف أن السيف يستخدم لا من أجل قهر الناس على قبول الحق، وإنما السيف يستخدم من أجل فسح الطريق أمام الدعوة الإلهية والدعوة الإسلامية للوصول إلى أكبر مقدار من أسماع الناس ومن أذهان الناس. هناك عوائق، هناك عقبات تقف في طريق دعوة الحق، ومن الواقع أن هذه العقبات تحتاج إلى إزالة لكي يصل الحق إلى أسماع الناس. الواقع أن هذه العقبات هي التي منعت الهدى ومنعت الحق طيلة آلاف السنين من سماع الناس دعوة الحق، وبالتالي من الطبيعي أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يأتي يزيح هذه العقبات لكي يصل النور ولكي يصل الهدى إلى مليارات من البشر الذين حرموا من هذه النور ومن هذه الهدى بفعل هذه الغدد والعقد السرطانية التي عشت تشعشت في وجه المجتمع. يعني أنت عندما تأتي إلى مثل الأنظمة العربية أو رؤساء الدول العربية، هؤلاء ماذا تفعل معهم؟ هؤلاء الذين يمنعون الهدى والخير من الوصول إلى شعوبهم، كيف يمكن أن تتعامل معهم غير أن تتعامل معهم واقعا بذلك الطريق الذي يستأصله مساحة الوجود؟
أحسنتم شيخنا. نتوقف قليلا، نأخذ فاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله. إخوتي وأخواتي الأكارم، هذه أرقام الإذاعة دونكم، ونتوقف قليلا ثم نعود بعده إليكم إن شاء الله.
اتصلوا بنا على الأرقام الأرضي 325706 والأثير 0780195909، والأمنية المجاني 0760215 15، والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0776037002. اتصلوا بنا على الأرقام الأرضي 325706 والأثير 0780195909، والأمنية المجاني 0760215 15، والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0776037002.
أنت دليلي يا رسول حبيب الله، أنت مغيث ورجاء يا رسول الله، فيك الرجاء يا نبي يا صفي، فيك رجاء كل راغب أواه،
يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين،
يا رحمة للعالمين كل شفيع يوم الدين، حيث الأمان والضمان في ظل الرسول، وخير أجر في ولائي بمعنى القبول، حبل الرجاء في الدعاء من وحي السماء، بآل طه في دعائي أنال الجزاء، من الأعماق أنادي بفضل الله رشادي، منار المصطفى هادي جهاد النفس جهادي، بلوغ الأجر سدادي ويوم الحشر معادي، ضمير العدل ينادي، هداة الخلق عمادي، سبيل الحق مرادي، مسيري هديه بادي، لأهل البيت ودادي نجاتي حبهم زادي، نجاتي حبهم.
نعم شيخ مازن، طلب النبي موسى عليه السلام عندما طلب من الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون لأنه أفصح منه لسانا، هذا يدل على أن الرسالة تؤدى بواقعية تامة، وعلى أن للكلمة وقعا لا يضاهيه شيء.
أحسنتم. الواقع أنه عندما نقرأ هذا المقطع القارئ الكريم، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، يعني يطرح هذا السؤال، ما هو السر في أن موسى عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرسل معه أخاه هارون؟ هناك مقطع قرآني من سورة الشعراء يسلط الضوء على هذه القضية. يقول القرآن الكريم في سورة الشعراء الآية 13: قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. من خلال الربط ما بين الآيات القرآنية يمكن الخروج بهذه النتيجة، أن موسى عليه السلام كان يخشى أنه يكذبوه، فإذا كذبوه فإنه سوف يغضب. ومن طبيعة موسى عليه السلام كما هو استقراء حياة موسى أنه كان شديد الحمية في الدين، شديد الغيرة على الدين، شديد الغيرة على التوحيد كما هو واضح. فبالتالي وكان يخشى أنهم لو أنهم كذبوا فسوف يغضب، وبالتالي غضبه سوف يجره إلى عدم القدرة على تبيين الحق واقعا، وبالتالي سوف تسقط الرسالة أو سوف تسقط صحة تعبير الدعوة. وبالتالي هو كان يقول قال ربي إني أخاف أن يكذبون، فإذا كذبوا غضب وضاق صدره وبالتالي لا ينطلق لسانه، وبالتالي الرسالة سوف تتعرض إلى خطر. فبالتالي هو يحتاج إلى معين واقعا يستمكن هذا المعين أن يبين حقانية الدعوة في الوقت الذي لا يتمكن موسى عليه السلام من تبيين هذه القضية. وعند هذه النقطة نستطيع أن نستدرج عند النقاط. النقطة الأولى أن الإنسان إذا غضب سوف يعجز عن تبيين حجته، واضح؟
نعم.
الإنسان إذا امتلكه شعور بالغضب وصح التعبير، هذا الإرباك النفسي سوف يمكنه من جعل لسانه ينطلق. لذلك القرآن الكريم يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فكأن هناك ارتباط ما بين ضيق الصدر من ناحية وما بين انطلاق اللسان من ناحية أخرى. اللسان حتى ينطلق لابد أن يكون الإنسان في حالة نفسية مستقرة متوازنة إن صح التعبير حتى يتمكن لسانه من الانطلاق. قد تجد بعض الناس يملك معلومات هائلة، ولكن عندما يرتبك وعندما يضيق صدره تجد أن هذا الإنسان يعجز عن تبيين أبده البديهيات الواضحة فضلا عن الأمور غير الواضحة. فبالتالي موسى عليه السلام كان شديد الاحتياط للدعوة، شديد الاحتياط لنجاح الدعوة، يعمل كل ما من شأنه ويحسب كل صغيرة وكبيرة ويحسب حساب أسوأ الاحتمالات من أجل أن الدعوة تنجح ولا تفشل بأي حالة من الأحوال. رغم أن موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يشرح له صدره كما في سورة طه، طلب من الله تبارك وتعالى أن يحلل عقدة من لسانه، والله عز وجل استجاب لهذا الطلب. لكن رغم ذلك موسى لم يكتفي بذلك، لأنه هناك احتمال أنهم يكذبوه، فإذا كذبوه غضب، فإذا غضب ربما يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، وبالتالي تتعرض الدعوة الإلهية في تلك اللحظة الحرجة إلى السقوط والانهيار. يعني لاحظ كم هي القضية سهلة، مجرد أن تطرح عملية الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقوم النبي بتبيان الحقيقة بالشكل المطلوب يمكن أن تسقط الدعوة بأكملها. فيأتي هارون لكي ينقذ الموقف. ومن هنا نستنتج مسألة أخرى في شخصية موسى، أن موسى عليه السلام كان شخصا واقعيا، شخصا موضوعيا، يعترف بالواقع كما هو إن صح التعبير، ويعامل ويحاول أن ينطلق من ذلك. هو لم يعتبر نفسه هو إنسانا يستطيع أن يقوم بكل أعباء الرسالة. كان بإمكان موسى أنه لا يعتمد على هارون وينطلق إن صح التعبير في الدعوة، ولكن واقعا الحرص على الدعوة من قبل موسى عليه السلام جعله يطلب من الله تبارك وتعالى هذا الأمر الأساسي والرئيسي والمركزي. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، وهو أن موسى عليه السلام عندما طلب الله تبارك وتعالى منه هذه القضية لم يطلب من الله تبارك وتعالى أن يخفف الدعوة. لاحظ القرآن ماذا يقول، يقول لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى لم يقل لله تبارك وتعالى يا ربي إن هذه مهمة خطيرة وأنا لا أتمكن من حملها، وبالتالي لابد أن تخفف عني جزءا من المسؤولية. أبدا لم يقل موسى عليه السلام هذا الخبر، وإنما موسى تحمل المسؤولية رغم خطورة المسؤولية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، لم تكن هناك مسؤولية أخطر من هذه المسؤولية، ولكن طلب من الله تبارك وتعالى أن ييسر له حمل هذه المسؤولية الثقيلة. وفرق بين أن يطلب موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى أن يخفف وأن يقلل حجم المسؤولية، وما بين أن يقول لله تبارك وتعالى أنا أقبل أن تبقى المسؤولية على حجمها، ولكن أطلب منك يا ربي أن تخفف حجم المسؤولية عني.
يعني الدعم والإمكانيات موجودة، ولكن ينبغي أن تكون الوسائل متوفرة ومنها اللسان.
أحسنتم. فبذلك قال ربي اشرح لي صدري. المسؤولية لتبقى كبيرة وعظيمة، ولكنه يعني هو بعبارة أخرى يعني لم يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيه مسؤولية تتناسب مع حجم النفسي، وإنما طلب من الله تبارك وتعالى أن يوسع نفسه بالشكل الذي ينسجم مع المسؤولية. واقعا هذه هي الهمم الكبيرة، هذه الهمم العظيمة. أنت تأتي إلى شخص يقول أنت لا تحملني فوق طاقتي، أنا طاقتي أن أحمل 10 كيلوات، أنا أطلب منك أن تعطيني مسؤولية بمقدار 10 كيلوات، لا أتحمل أكثر من أن تحملني أكثر من طاقتي، ويأتيك شخص يقول أنا طاقتي أن أحمل 10 كيلوات وأنت تحملني 100 كيلو، أنا أتقبل 100 كيلو لكن ساعدني على أن أتحمل 100 كيلو وأتحول من قدرة حمل 10 كيلوات إلى قدرة حمل 100 كيلو. هذا هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية. أصحاب الهمم المنخفضة يقول لك أنا لا أتمكن من أن أحمل أكثر من هذا المقدار. أما أصحاب الهمم العالية فإنهم يقبلون بالمسؤولية مهما كانت عظيمة. نعم هم يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يوسع قدراتهم، أن يوسع طاقتهم، أن يوسع إمكانياتهم، أن يوسع قدراتهم النفسية بالشكل الذي يمكنهم من حمل أعباء الرسالة. والواقع أن الأمم والمجتمعات إنما تتقدم بنماذج وأشخاص من هذا القبيل ومن هذا النمط. نحن عندما نرجع إلى ساحتنا الاجتماعية نجد مع الأسف قلة من الناس من يفكرون بهذه الطريقة، أنه يكون مستعدا لحمل أعظم الأعباء حتى لو كانت هذه الأعباء فوق طاقته وفوق إمكانياته، ولكنه حينئذ واقع أن يطلب من الله عز وجل أن يمكنه من حمل هذه الأعباء ومن حمل هذه المسؤوليات. أنت عندما تأتي إلى عاشوراء، الحمل في عاشوراء كان ثقيلا بكل المعاني وبكل المقاييس، على الإمام الحسين على سلام الله عليه، على أبناء الإمام الحسين، على عائلة الإمام الحسين عليه السلام، على أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لكن هذا الحمل الثقيل الإمام الحسين لم يطلب من الله تبارك وتعالى أن يخففه عنه، بمعنى أنه يقلل حجم المسؤولية، وإنما طلب من الله تبارك وتعالى بلسان الحال، واقعا إن لم يكن بلسان المقال، في أن يمكنه من حمل هذه المسؤولية الثقيلة. والواقع إحنا في ساحتنا المعاصرة خاصة في المجتمع العراقي نحتاج إلى هذه الثقافة الموسوية، ثقافة موسى عليه السلام، وهو أنه مهما كان الحمل ثقيلا لا بد أن نحمله، ولكن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا، أن ييسر لنا
يعني
هذا الأمر.
يعني شيخ مازن نلجأ إلى الدعاء، هنا لجأ النبي موسى عليه السلام إلى ربه من خلال الدعاء، وكما تفضلت لم يطلب منه تبارك وتعالى أن يخفف هذه المسؤولية وهذه الأعباء، إنما دعاه أن يعينه عليها من خلال مثلا توفير هذه الوسائل التي منها اللسان مثلا.
أحسنتم. يعني إذا أردنا أن ننظر للمشهد بشكل شمولي، أزاء هذه الدعوة الإلهية لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، كانت عدة خيارات أمام موسى. الخيار الأول أمام موسى أن يقول موسى لله عز وجل يا ربي أنا لا أتحمل هذا المقدار، أنا إنسان ضعيف بشكل أو آخر، وهذا فرعون الطاغي أليس كذلك؟ فبالتالي أنا أحتاج إلى أن تخفف عني المسؤولية. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يقول له أتحمل المسؤولية ولكن بشرط أن تمدني بالملائكة، أن تمدني بالجنود، أن تمدني بالطاقات المادية حتى أتمكن من أن أواجه فرعون بهذه الإمكانات. الطريق الثالث هو الطريق الذي سلكه موسى عليه السلام، للطريق الأول والطريق الثاني، أنه تقبل حجم المسؤولية مهما كان كبيرا، وهو اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يطلب من الله تبارك وتعالى أن يمده بالإمكانات المادية، ولكن طلب من الله تبارك وتعالى أن يمده بالشحن النفسي، بالطاقة النفسية، بالطاقة المعنوية التي تمكنه من عملية المواجهة مع فرعون. فبالتالي موسى عليه السلام واقعا كان أمام 3 خيارات ولم يختار لا الخيار الأول ولا الخيار الثاني واقعا ولا وإنما اختار الخيار الثالث. نحن في الواقع المعاصر واقعا أيضا نحن واقعا نواجه هكذا خيارات صعبة. يعني إذا كان الله عز وجل قال لفرعون، قال لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، الواقع أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الخطاب أيضا سوف يأتي اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولكن فرعون الذي سوف يواجه الإمام المهدي هو أضعاف 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 قوة الفرعون الذي واجه موسى عليه السلام. هو الخطاب نفس الخطاب،
استمد قوة من الله.
أحسنتم.
تعالى
الخطاب هو نفس الخطاب، اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا خطاب إلهي لكل الرسل، لكل الأنبياء بلسان الحال أو بلسان المقال، ولكن فارق ما بين فرعون موسى وما بين الفرعون الذي سوف يواجهه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا الخيارات هي نفس الخيارات، خيار أنه تخفف المسؤولية، وخيار واقعا أنه يطلب من الله عز وجل أن يمد المرسل بالجنود وبالإمكانات المادية، والخيار الآخر وهو خيار الدعاء كما تفضلتم، خيار اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، هذا اللجوء الذي يمكن الإنسان من امتلاك نفسية وقدرات نفسية تمكنه من حمل أعباء هذه المسؤولية. وبالتالي هذا واقعا تأكيد وتحقيق للنظرية القرآنية التي تؤكد أن حركة التأريخ إنما تقوم على أساس المحتوى الداخلي للإنسان، على أساس المحتوى النفسي النفسي للإنسان، أن المجتمع إذا امتلك محتوى داخليا نفسيا عظيما، حتى لو كان هذا المجتمع يملك إمكانات مادية بسيطة، فإنه سوف يستطيع واقعا أن ينجز أعظم الإنجازات وأعظم القدرات في ذلك الوقت.
أحسنتم شيخنا. إذن هناك نمطين من الإعلام. نمطان من الإعلام، الأول هو إعلام مضلل، والثاني إعلام يهدف إلى تحرير الإنسان من هذا الضلال. يعني في زمننا الحاضر هناك أموال ضخمة ترصد على الإعلام المضلل ولبث الكفر أو بث الفساد، الغناء وأمثاله مثلا، وهذه الأموال الضخمة تفوق عدد القنوات الهادفة والجادة. ما العمل أمام هكذا تقابل؟
أحسنتم.
وهكذا إمكانيات متوفرة.
أحسنتم. أنتم تلاحظون في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وفي سورة القصص وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. قبل السؤال عن مسألة اللسان كان السؤال عن مسألة شرح الصدر. شرح الصدر هنا قدم على مسألة حل عقدة اللسان، وإلا ما قيمة أن تحل عقدة اللسان والصدر ضيق؟ إذا كان الصدر ضيقا وإذا كانت النفس هابطة وإذا كانت النفس بسيطة واقعا، حتى لو ملكت أدق الألسنة وأقوى الألسنة، فإن هذا اللسان لن يتمكن من أن يطلق إلا الكلمات الجوفاء. حتى لو كانت هذه الكلمات جميلة حسب الظاهر، ولكن ما دامت هذه الكلمات تنطلق من محتوى داخلي هابط، من نفس هابطة، من همم ضعيفة، من إرادات خائرة، من أفكار بسيطة وسطحية، هذه الكلمات لن تكون إلا جوفاء. لن تتمكن هذه الكلمات من أن تخترق العقول والقلوب والنفوس. وبالتالي واقعا نحن قبل أن نفكر بامتلاك فضائية أو إذاعة أو خطيب أو صح التعبير يملك لسانا ذربا ولسانا مفوها، وإنما لابد أن نفكر قبل ذلك في امتلاك واقعا تلك النفوس الكبيرة، تلك النفوس المنشرحة القادرة على حمل رسالة لا إله إلا الله تبارك وتعالى. فإذا واقعا بالنسبة للإعلام في هذا الوقت المعاصر وهذا الخلل في التوازن ما بين إعلام العدو الذي يملك الكم والنوع الإعلامي المتقدم صح التعبير في مقابل الكم والنوع الإعلام البسيط الموجود في جانب الحق، نحن لابد أن نفكر في جانبين. الجانب الأول هو امتلاك الهيكل أو الصورة أو الصيغة، امتلاك فضائية أو امتلاك إذاعة، لكن قبل ذلك واقعا لابد أن نملك الخطة والمنهجية والرؤية الإعلامية الدقيقة المستندة على أساس الرسالة الإسلامية. ومن بين أهم هذه المرتكزات هي مسألة القرآن الكريم، الرجوع إلى القرآن الكريم واشتقاق المعاني والمفردات التي توضح طريق الأمة في هذه الحياة وفي هذا الطريق الصعب. من أهم المرتكزات هو المرتكز القرآني. الواقع أن هذه الثقافة القرآنية إن سادت فإننا نستطيع بأقل مقدار من الفضائيات واقعا أو الإذاعات أو الألسنة الإعلامية أن نصل بالصوت واقعا إلى أبعد الحدود. وإلا السيدة زينب سلام الله عليه لم تكن تملك فضائيات ولا إذاعات ولا أبسط الأدوات الإعلامية، ولكن استطاعت من خلال تلك النفس الكبيرة، من خلال تلك الإرادة المصممة، من خلال ذلك الفكر الوقاد، أن تصل بذلك الصوت إلى كل الآذان وإلى كل الأسماء.
يعني نستطيع أن نقول أن الإعلام المضلل أمده قصير، لأنه سيواجه بالتالي فطرة الإنسان التي ليس من السهل تغييرها دائما. وأما الإعلام الرسالي والهادف فله وقعه على المدى البعيد.
أحسنتم. أحسنتم. بالواقع هو القرآن الكريم هو الأساس في هذه المسألة. يعني الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم وإلى استثمار القضية الحسينية باستثمار رئيسي، يعني كما أن السيدة زينب عليه السلام كانت اللسان الناطق باسم الثورة الحسينية هي والإمام زين العابدين سلام الله عليهم، كذلك نحن في الوقت المعاصر نحتاج إلى لسان إعلامي مفوه يستطيع أن يصل بصوت الثورة الحسينية إلى أبعد الأصقاع، ترجمان يترجم الثورة الحسينية. يعني كما أن اللغة تحتاج إلى ترجمة إلى لغة أخرى إن صح التعبير عبر ترجمان، كذلك الثورة الحسينية واقعا تحتاج إلى ألسنة ناطقة تتمكن من أن تصل إلى أعماق هذه الثورة، ومن ثم أن تترجم هذه الأعماق إلى أكبر مقدار ممكن من العقوبول ومن النفوس ومن الأشخاص.
أحسنتم شيخ مازن. نأخذ فاصل آخر، وبإمكان الإخوة والأخوات أن يستمعوا إلى أرقام الإذاعة.
اتصلوا بنا على الأرقام يعني الأرضي 325-0606 والأثير 0780-195-0909 والأمنية المجاني 0760 0-215-15-15 والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0-77-60-37-0.
شيخ مازن، من الآيات الكريمة التي نقرأها في الآية 33 من سورة القصص، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وهناك في الآية التي بعدها في نهايتها قال إني أخاف أن يكذبون، يعني إذا لم تهب لي أو تجعل أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. هنا تتضح من الآيتين الكريمتين أن النبي موسى كان شديد الحرص على أداء الرسالة، وهذا الخوف هو خوف ليس على نفسه كإنسان، وإنما مؤكد على الرسالة التي كلف بها. إذن هناك خوف من القتل وخوف من التكذيب. يعني بالنسبة إلى الخوف من القتل، لماذا هذا الخوف من القتل؟ هو مؤكد هناك حادث حصل، ولكن لماذا استمر هذا الخوف من القتل؟ هل هناك سنة جرت في بني إسرائيل في تقتيل الأنبياء أثرت فيه؟
أحسنتم. هناك واقع لدينا مقطعان قرآنيان نسوقهما ونحاول أن نربط مع السؤال. المقطع الأول من سورة المائدة يقول فيه القرآن الكريم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لاحظ على نحو القاعدة العامة، كلما، يعني ليس أحيانا، مرة أحيانا، في بعض الأحيان تحصل هذه الحالة. أما القرآن الكريم فقد ساق الكلام بصيغة القاعدة الكلية، بصيغة القاعدة العامة، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعني هو أما أن يكذب وإذا لم ينفع التكذيب يقوم بالقتل، معروف هذا الآن في الوقت الحاضر، إذا لم ينفع القتل المعنوي فإنه سوف يلجؤون إلى القتل ماذا؟ الشخصي. أيضا لدينا آية قرآنية أخرى أيضا في حق بني إسرائيل، إذن
هذا أثر في النبي موسى.
أحسنتم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيضا نفس التعبير، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا ماذا؟
تقتلون.
هذا الآية 87 من سورة البقرة، كلاهما مدنيتان يتكلم فيها القرآن الكريم عن حال بني إسرائيل. فكأن المرض الذي كان يوجد في أمة الفراعنة وفي مجتمع الفراعنة، والذي كان موسى عليه السلام يخشى من هذا المرض، عندما كان موسى عليه السلام يقول قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، كان يخاف القتل والتكذيب خوفا على الرسالة، لأنه لو قتل هذا يعني أن الرسالة سوف تفقد القائد في وسط الطريق ولن تجد القائد الذي يأخذ ببني إسرائيل إلى النتيجة النهائية. وهذا ما حصل عبر التاريخ، كيف أن الشخص القائد عندما يغيب كيف يحصل الانقلاب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكان يخاف التكذيب، لأنه التكذيب أنه حتى لو لم يقتل ولكن سوف يقتل من الناحية واقعا المعنوية. الواقع هذا المرض الذي كان يعشعش بين المجتمع المصري، بين أحشاء المجتمع المصري، أنه عندما يأتيه الحق فإما أن يقوم بقتله وإما أن يقوم بتكذيبه، أن هذا المرض سرى من مجتمع المصريين، من مجتمع الأقباط إلى المجتمع الإسرائيلي. معروف أن المجتمعات المستعبدة تأخذ من أخلاق أسيادها، العبيد يأخذون من أخلاق أسيادهم. والواقع هذه ليست المرة الأولى التي يأخذ فيها المجتمع الإسرائيلي، مجتمع بني إسرائيل، من أخلاق المصريين. مثلا أشياء التي أخذوها مسألة عبادة العجول، عبادة غير الله تبارك وتعالى، هذه مسألة أنهم بمجرد أن تخلصوا من فرعون وآل فرعون مباشرة طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء آلهة، هؤلاء الذين رأوهم يعبدون آلهة وبعد ذلك عبدوا العجل. هذا واقعا جزء من الثقافة أو جزء من الثقافة التي كانت سائدة عند الفراعنة. إذن هنا لدينا مصداق آخر من المصادق، أن الأمراض التي كانت موجودة في المجتمع المصري، مجتمع الأسياد، واقعا سرت إلى مجتمع العبيد، مجتمع بني إسرائيل. وكانت هذه القضية من أخطر القضايا في مجتمع بني إسرائيل، أنه عندما يأتيهم الرسول بالحق واقعا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومن العجائب أنه كما أن أمة بني إسرائيل قد أخذت هذا المرض من المصريين، فإنه مع الأسف عندما نتطلع في تاريخ المسلمين نجد أن المسلمين قد أخذوا الكثير الكثير من أمراض مجتمع بني إسرائيل. والواقع أن هذا المسألة واضحة مع أهل البيت سلام الله عليهم، أن هذا المجتمع واقعا عندما يأتيه شخص بما لا تهوى نفسه فأما أن يقوم بتكذيبه عبر سب أمير المؤمنين على المنابر خلال عشرات السنين، وإذا لم ينفع التكذيب فإنه ينتقل إلى مسألة القتل، هذا القتل الذي كان بحق أمير المؤمنين وبحق العترة الطاهرة والذي تجلى بشكل واضح جدا في مسألة الطف. ومن الواضح حينئذ أن نعرف أن هذا السعار وهذا التوجه نحو القتل ونحو تكذيب أهل الحق إنما أساسه المركزي هو المخالفة للهوى. وإلا لو أن الأنبياء، لو أن موسى عليه السلام، لو أن كل الأنبياء جاءوا لهؤلاء القوم، لهذه المجتمعات بما تهوى أنفسهم، فإنهم لن يقوموا بتقتيلهم، لن يقوموا بتكذيبهم. الإمام الحسين سلام الله عليه لو لم يتصادم معها والناس، لو لم يتصادم معها والطغاة في ذلك الوقت، لما قام يزيد وآل أمية بفعل ما فعلوه في حق الحسين سلام الله عليه. إذن المسألة مسألة الحق والهوى، وبالتالي فإن المجتمعات واقعا لابد أن تروض نفسها على قبول الحق، على قبول الدعوة ولو كانت هذه الدعوة مخالفة للهوى. وبالتالي هذه مسألة تدعونا إلى أن نقيم المجتمع في الواقع المعاصر، هل إن المجتمع في الواقع المعاصر يملك أخلاقا كأخلاق الأقباط وأخلاق المصريين كأخلاق بني إسرائيل؟ إذا جاءه شخص بالحق فإنه يقبله أو لا يقبله، إذا جاءه شخص بما يخالف هواه يقبله أم لا يقبله. نحن نجد الكثير من الناس مع الأسف الآن مع الأسف الشديد أنه نجده هذا الشخص واقع عندما يأتيه شخص بما يخالف هواه فإنه سوف يعمل على تكذيبه أو يعمل على قتله.
نعم. شيخ مازن في النهاية وبما أننا ننتظر بعث الرسالة الخاتمة من جديد بظهور الإمام المنتظر أجر الله تعالى فرجه ومن خلال هذا الترقب والتحسب من جميع البشر لمنقذ بصورة عامة ولأمة الإسلام ولطائفة أتباع أهل البيت تأكد لنا أنه النبي المهدي المنتظر ليس غيره. على كل حال هناك انتظار لمنقذ بصورة عامة هذا المنقذ للبشرية من التيه والضياع والفساد والانحطاط الذي حل بالعالم. كيف يوجه إعلاميا؟ هناك بعض وسائل الإعلام تصور الحالة حالة الظهور أنها فيها عنف فيها قتل ليس غير.
أحسنتم. الواقع أنه في هذا الوقت المعاصر من أهم العناصر التي لا بد أن نأخذها على عناقنا وفي عواتقنا هي مسألة الدعوة الإعلامية الصحيحة والحقة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتصحيح المفاهيم الخاطئة العالقة بهذه القضية. الأعداء يعلمون أن هذه القضية من أخطر القضايا على وجوداتهم وعلى أوضاعهم. الأعداء يعملون على بث اليأس في قلوب الناس وفي قلوب المجتمعات من أجل أن تستسلم هذه المجتمعات إلى باطل المستكبرين إلى باطل المترفين إلى باطل الناهبين للعالم الذين ينهبون أموال العالم بطبيعة الحال. وبالتالي فالناهبون للعالم لا طريق لهم للسيطرة على الناس إلا من خلال بث اليأس في قلوبهم. وبالتالي نحن لابد أن نعمل على بث الأمل في نفوس هؤلاء الناس من خلال واقع عن بث الحق في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتبيان مستوى الخير والعطاء والبركة والرفاه والعدل والقسط الذي سوف يعم واقعا في هذه المجتمعات. وإنه إذا حصلت حركة للسيف في زمن الإمام المهدي عليه السلام فإن حركة السيف لن توجه إلى المستضعفين وإلى المظلومين والمضطهدين وإنما السيف سوف يوجه إلى مصالح هؤلاء المستضعفين وإلى مصالح هؤلاء المضطهدين. وهذا هو صريح القرآن الكريم عندما يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هنا صعود المستضعفين انتصار دعوة موسى عليه السلام هي من على المستضعفين من ناحية نعم هي ترهيب إن صح التعبير للفراعنة لهامان لجنود فرعون بطبيعة الحال. فالمستضعفون واقعا لا ينبغي واقعا أن يخافوا من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالعكس عليهم أن يتوقوا إلى هذا اللقاء. الذي ينبغي عليه أن يخاف واقعا أولئك الذين يضطهدون العالم واقعا. يعني إذا أردنا أن نفكر بصيغة واقعية ما حصل في ليبيا أليس كذلك؟ هذا التغيير الذي حصل في ليبيا هو إن صح التعبير ترهيب وإرهاب للحاكم الجائر للحاكم الظالم. أما بالنسبة للشعب المستضعف فكان هذا التغيير هو خير وعطاء وبركة إن صح التعبير لهذه الحركة. هذه الرقعة الصغيرة ليبيا إن صح التعبير يمكن أن نتصور من خلالها العالم بأكمله. هذا الذي حصل في ليبيا والقياس مع الفارق بطبيعة الحال نستطيع أن نعممه إلى ما سيحصل في العالم في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الطغاة وأمثال الطغاة سوف يلقون جزاؤهم الذي يستحقونه. أما الشعب المظلوم أما الشعب المستضعف إن صح التعبير فإن الله تبارك وتعالى سوف يمن عليه.
أحسنتم شيخ مازن بارك الله فيكم.
الله يحفظكم إن شاء الله.
نسأله تعالى أن يمنحنا ولو جزءا من حرص النبي موسى وفصاحة هارون كما نسأله تعالى أن تقر عيوننا بإقامة دولة العدل الإلهي بظهور المهدي المنتظر الذي سينفض الغبار عن دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله. شكرا لكم أعزتي الأكارم إخوتي وأخواتي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اشتاق الثرى ختام الأمور.